إحنا ذاهبين إلى دمار قادم، خط مستقيم زي قطار ماشي مستقيم راح يضرب في
تخيل. طريقة جديدة في تنظيم الاجتماع البشري تبدو مسألة صعبة.
فكنت أشوف السواد على وجوه الناس، كانت مؤلمة، أيام مؤلمة جدا. لو سكننا سكان الكرة الأرضية الحاليين أنهم حوالي يقتربوا 8 مليار على شريط عرضه 4 كيلو في شواطئ القارات يكفوه.
أيوة.
والوسط كله فاضي.
أيوة.
تخيل
إذا استثمرنا جمعنا بين المعرفة التقنية والعلمية المزدهرة وبين منظومة حقوق عادلة قدمتها الشريعة، سيكون نتاج ذلك مجتمع مزدهر عزيز.
الناس إذا كان يقدروا يوجدوا الخيرات ويشتغلوا ويأكلوا ويشربوا، ليش يسرقوا؟ ليش يتقاتلوا؟ ليش الناس يأخذ أراضي ويحيوها وبالتدريج المدينة تظهر؟ فالقرارات لتشكيل المدينة تأتي من تحت لفوق.
السلام عليكم دكتور جميل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيد جدا باستضافتك في فاصلة منقوطة، ومتأكد أن هذا الحوار مفيد إلي على المستوى الشخصي، وسيكون مفيد ومشوق أيضا للمشاهدين والمستمعات، فشكرا لك على قبول هذه الدعوة.
الله يرضى عليك، فرصة جيدة إن شاء الله في نافذة جديدة إن شاء الله، لعل الحق إن شاء الله إن كنت على الحق يصل للناس
إن شاء الله تعالى. دكتور جميل، أنت تخرجت من الدكتوراه من واحدة من أعرق الجامعات العالمية MIT من كلية العمارة والتخطيط. كتبت هناك كتابا بالإنجليزية عن المدينة الإسلامية بعنوان أزمة البيئة المبنية. ثم عدت إلى المملكة العربية السعودية وعملت أستاذا للعمارة والتخطيط، وشاركت في عدد من اللجان، منها لجنة في تطوير الحرم، وكتبت كتابا فارقا بعنوان عمارة الأرض في الإسلام، كان ذلك عام 1995. الكتاب حصل على العديد من الإشادات والعديد من الجوائز. ومنذ ذلك الوقت وقبله وأنت تعمل على مشروعك الكبير بعنوان قص الحق، سنتحدث عن كل ذلك في هذه الحلقة. ولكن دعني أبدأ السؤال معك من موقع طالب العمارة في الولايات المتحدة الأمريكية. عادة من يذهب إلى تلك المدنية العريقة والمتطورة يبهر بذلك النموذج، وربما يعود وقد درس التفكيكية أو طريقة تنظيم المدينة الحديثة. أنت ذهبت إلى هناك ودرست المدينة الإسلامية، من أين بدأ هذا الاهتمام؟
طبعا هي القصة من أولها تبدأ من عام 67 بالهزيمة الكبيرة. كنت طفل أظن عمري 12-13 سنة. فكنت أشوف السواد على وجوه الناس، كانت مؤلمة، أيام مؤلمة جدا. طبعا ما كنت أعي كثير، فكان السؤال دائما لماذا المسلمين متخلفين؟ ومشي هذا السؤال معايا. وبعدين أنا أعشق العمارة طول عمري يعني، فدرست هندسة وكانت أول صدمة حضارية لي أنا لما رحت إلى إنجلترا عام 74-73 أدرس لغة. الصدمة الثانية الحضارية جاءت قوية لما ذهبت للدراسة في أمريكا، يعني شفت الجامعات كيف مختلفة هنا وإمكانياتهم. هذا السؤال كان دائما يدور لماذا المسلمين متخلفين. وبدأت جديا في البحث في قص الحق عام 1980،
يعني قبل أكثر من 40 سنة الآن.
أيوة. وكتبت مقالة صفحة واحدة كانت أبستراكت لمؤتمر، وقلت أنه ما يمكن يفهم المدينة الإسلامية إذا ما فهمنا علاقات الجوار بين الناس وعلاقات الحاكم بالأفراد والسلطة والتسلط. واستخدمت كلمة باور عدة مرات في هذه المقالة إلى صفحة واحدة. طبعا البحث ما نشير لي لأنه هذا إيش بيقول هذا؟ إيش دخل العمارة في الأشياء هذه؟
هو عادة الناس حين تتحدث عن العمارة الإسلامية تقول في أقواس، في صباط، في طريق مسدود، يعني يتخيلوا المنتج تبع العمارة الإسلامية.
يتحدثوا في الغالب، ليس كلهم، يتحدثوا عن المنتج النهائي. لكن الواحد يعطي الناس حقوقهم، يعني في باحثين كثير مثل صالح الهذلول، مثل بسيم حكيم، مثل غيرهم، تحدثوا عن المدينة الإسلامية كبروسيس، كآليات اتخاذ قرار وليس بالضرورة منتج نهائي.
لذلك مشروع مثلا إحياء العمارة الإسلامية ما يتعلق بأن نبني مبنى حديث بس بأقواس، أنت تقول في منظومة يتم اتخاذ القرار من خلاله في توزيع للحقوق.
هذا موضوع شوية يعني في مطبات يعني. أيوة. لأنه في اختلافات كثير وجهة نظر. فأرجع الموضوع اللي هو من أين أتت الفكرة. اللي صار أنه في العالم الغربي في طبقية مع الرأسمالية، وفي ناس أغنياء وناس فقراء، ومع الزمن كثروا الفقراء. فظهرت نظريات لأن عندهم حرية التفكير عن سموها غراس روت، سموها يعني الجذور، يعني كيف نمكن هؤلاء الفقراء، وسموها تسميات مثل enablement, empowerment و decentralization. هذه الأفكار كلها تعطي الناس في الغرب نوع من القوة في المشاركة في اتخاذ القرار، فانتشرت هذه الأفكار في الغرب، ومع الأسف بعض الناس أخذوها من العالم الغربي جابوها زي ما عندنا في العالم الإسلامي. لاحظ أنه في فرق شديد الآن بين هذه الأفكار اللي هي تقول أنه في جهة مسيطرة وتعطي الناس صلاحيات، وبين الإسلام اللي يقول لا، هذا حقك هذا حقي،
أيوة،
مش أنا أتكرم عليك وأعطيك حقوق. فلاحظت من دراسة المدينة الإسلامية، بدأت أبحث، وطبعا أنا ما بدأت من الصفر، في أبحاث بنيت عليها زي واستفدت منها زي بحث الدكتور صالح الهذلول، وأظن بحثه انتهى 1980، وفي بعدين جاء كتاب لبسيم حكيم أعتقد 86 حاجة زي كذا. أنا خلصت بحثي للدكتوراه عام 84، واللي هو كتاب Crisis in the Built Environment، بس Crisis مختصر موجه للعقلية الغربية.
نعم.
ما في أحاديث وآيات قرآنية وكذا.
نعم. بعد أنت في ذلك الوقت زرت المدن والقرى في جنوب وفي بلاد المغرب العربي.
حتى تكتب بحث الدكتوراه، حتى تكتب بحث الدكتوراه يجب أن يكون عندك يعني نازلة كيس ستدي، حالة دراسية.
ما الذي رأيته هناك؟
طبعا من طفولتي أنا عشت في الطائف، والطائف كانت مدينة تقليدية يعني. نعم. ما كان فيه ولا شعر أسفلت يعني في بلاد الحرمين. فالذهنية هذه موجودة، وبعدين عشت فترة في الرياض في مباني طينية يعني.
قبل ثورة النفط وقبل يعني
قبل كل هذا
تكلم أنا على
تكلم على الستينات وأول السبعينات وحتى آخر الخمسينات. بعدين في الدكتوراه من الكتب والصور كان لازم أسافر وأشوف بعيني شمال أفريقيا. فرحت تونس وجلست فيها ودرستها، حاراتها وشوارعها، لأنه كان في كتاب ظاهر ذاك الوقت وكان كويس ويتحدث عن العمران لابن الرامي، كتاب الإعلام بعمل البوريان. بعد كده وجدت أنه كتب الفقه كلها، تمسك أي كتاب في المذاهب الأربعة بالذات الكتب الأساسية زي المغني لابن قدامة، بدأ الصناعة الكساني مثلا، المدونة الكبرى والابن عبد البر، ولا مثلا الأم، أو عندك هذه الكتب الأساسية المجموع
كل أمهات الكتب
تتحدث عن العمران وتتحدث عن التمكين بطريقة عجيبة. لكن إلا صار أنه ما نعرف كيف صار الكلام هذا، يعني بدأ توجه الفقهاء يركز أكثر على الشريعة كعلاقة بين الإنسان وربه والإنسان والناس. لا تكذب، لا كذا، كيف تصلي، كيف كذا، علاقة الإنسان بالدولة، حقوق الأفراد، لم تأخذ الحيز الكافي في توعية الناس، حتى الناس يعرفوا أن الإسلام ليس فقط صلاة وصيام. هذا جدا مهم، لازم نعرف أمور ديننا. بالإضافة هذا الجانب كان نوعا ما الحقوق مغيب. فكان كتاب قص الحق اسمه التخلف والاستخلاف، وبدأت أكتب فيه أكتب فيه أكتب فيه في صمت يعني، لأنه الموضوع حساس يعني، فكان لازم يتهم
أي موضوع يتعلق بعلاقة الإنسان بالدولة يكون حساس في بلادنا
جدا ويعرض النساء لمشاكل. فكان لازم أني أكون صامت وأشتغل ألين أخلص جزء طيب منه، وهم وهو 18 فصل، خلص 12 وال12 فيهم يعني ما يكفي لي.
ربي يبارك في وقتك وعمرك وتتمه. طيب نحن نعود إلى هذه المدن والقرى التي زرتها. الملاحظة الأساسية التي ذكرتها هي أن تلك المدن تقريبا نمت وتطورت بناء على الأعراف التقليدية اللي هي بين قوسين الأحكام الشرعية اللي الفقهاء وضعوها دون تدخل الدولة. وهذا اليوم شيء يبدو غريب، يعني احنا ما نتحدث عن حتى decentralization يعني تخفيف لمركزية الدولة، الدولة تقريبا كانت غائبة، الإنسان يبني بيته يجي جاره يبني لكن يحترم حقوق الجوار، فينظم مسير المياه مثلا، جاره عامل ميزاب فهو يأخذ الميزاب، أو عامل مسير ماء فيأخذه، ما يفتح شباك باتجاهه. كيف هذه المدن نظمت نفسها في ذلك الوقت في ظل غياب تنظيم مركزي؟ وتعرف اليوم الكثير من المستشرقين اللي درسوا المدينة الإسلامية يقولوا هذه فوضى، يعني أزقة وحارات ملتوية وما في قوانين واضحة، ما في شوارع، ما في ميدان رئيسي.
طيب هذا اتصل بسؤال أكبر، عن دور الدولة والمجتمع والعلاقة بينهم. الآن المدن اللي نشوفها الحديثة منظمة لأنه في سلطة مركزية بتنظم وتخطط وتسوي كل شيء. في المدينة الإسلامية الناس يبادروا والناس يتحركوا والناس كذا، والبعض يعتقد أنها فوضوية. هي ليست فوضوية، راح أشرح لها، بس خليني أعطي مثال معاصر حتى نفهم الموضوع في إطار بالذات الناس اللي بيشاهدوا هذه الحلقات هم من اليوتيوب ومن... أنت الآن بتسجل هذه الحلقة.
أيوة.
طيب دعيتني أنا من مصلحتي أني آتي، وأنت من مصلحتك أنه القناة مثلا تجيب ناس و... ففي مصلحة مشتركة.
نعم.
وجينا ما وقعنا ولا شيء بيننا. أنا أثق أنك أنت تسجل الحلقة كويس، طيب، وما تقصقص منها وتحط كلام يعجبك وما يعجبني. أثق بهذا. الحقوق بيننا الآن، إحنا الاثنين في نفس المستوى. الآن تخيل هذا صار في دولة عربية وإنك أنت في وزارة الإعلام والإذاعة. طيب بتجيبني أولا أنك أنا أكون شخص موالي لك. إذا الكلام اللي راح أقوله ما يعجبك ما تجيبني بكم الأساس. صحيح. طيب وإذا جبتني الكلام اللي يناسبك هو اللي تخليه، والكلام اللي ما يناسبك تقصه تطلعه برا. أنا ما أقدر أسوي شيء، يعني سويت شيء يمكن هتبهدل. فاللي صار هنا في علاقة، الدولة عندها سلطة تسلط على الإعلام توجهه كما تريد. هذا في حالة دولة ديكتاتورية. في الدول الاشتراكية الناس ما لهم أي حق، الدولة تسوي كل شيء. في الدول الرأسمالية زي تشوف المحطات هذه CNN ABC CBS، هذه المحطات كلها قطاع خاص. الدولة ما تسيطر عليها. في العالم الغربي ايش يقولوا الناس؟ لا احنا ما ندفع ضرائب يا دولة عشان تسوي إعلام يوجهنا. هذا مستحيل. ففضل الإعلام حر، فهذا أدى إلى ازدهار الإعلام. نفس الشيء الجامعات، الجامعات القوية اللي هي في أمريكا زي هارفارد كامبريدج أوكسفورد، هذه الجامعات كلها جامعات مستقلة، ما في فوقها وزارة تعليم عالي توجهها. في التعليم لابد أنه يكون في انطلاق. ففي ازدهار. إذا تنظر للمجتمع الغربي هكذا من حيث حقوق، أنه الناس لهم الحق في أنهم ينطلقوا، إذا تنظر لهذا الموضوع تجد أنه العالم الغربي متقدم جدا، هو لأوجد الطائرات الصواريخ متقدم جدا، لكن على حساب تلويث الكرة الأرضية. الآن في الإسلام سنصل إن شاء الله، وهذا موضوع طويل توضيحه، إلى حضارة أفضل من تلك، أكثر تعقيد أكثر إتقان، من غير تلويث الكرة الأرضية إن طبقنا الشريعة. لكن الشريعة من العصر الأموي تقريبا لم تطبق، هي طبقت في أشياء كثيرة، الصلاة الصيام وكذا. في الحقوق المالية نوعا ما كان في نوع من الانحراف،
بدأت الدولة تدخل وبدأت
تسيطر، وبالتدريج سيطرت على كل شيء. الآن جينا في وضعنا الحالي، الدولة تسيطر تماما على المدينة. الآن حتى الدولة تسيطر على المدينة، كيف تسيطر عليها؟ لازم تمتلك الأراضي، لأنه هي اللي تعطي الأراضي. في الحالة المثلى زي العالم الغربي اللي الدولة يعني شفافة والناس يحاسبوها، الخدمات التحتية الانفراستراكشر والطرق والهاتف فدى الدولة. الآن في بحث إذا حبيت تضعه للمشاهدين في الوصف وفي فيديو كمان، تقديرا إلى 2040 راح تكلف الانفراستراكشر في العالم 100 تريليون.
أوه.
مش مليار، 100 تريليون. 30 منها رايحة تقريبا 30% أو 30 تريليون من 10 إلى 30 تريليون ذاهب للرشاوي وعدم الكفاءة.
أيوة.
شوف إلى 2040 يعني أكثر من تريليون في السنة. طيب هذا نظام يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية، زائد تبديد أموال الناس،
هدر
زائد استعباد. ليه؟ لأنه الناس هذول اللي بيأخذوا الأموال بيستغنوا ويصيروا أثرياء، هما ما بيتوا شيء المجتمع بيسرقوا. كيف المدينة الإسلامية تشتغل؟ لأنه في شيء اسمه إحياء الأرض، الأرض أرض الله والعباد عباد الله والأرض من أحياها.
أيوة.
من أحيا أرضا ميت فهي له. الناس يأخذ أراضي ويحيوها، وبالتدريج المدينة تظهر. فالقرارات لتشكيل المدينة تأتي من تحت لفوق من الناس. هذا لا يعني أنها فوضى. ليه؟ لأنه دائما يقول الناس والله أنه في إذا ما في دولة تصير فوضى. فيضع الدساتير ثم الأنظمة والقوانين حتى يسيطر على الأمور ولا تصير فوضى. لا، الشريعة هذا الفراغ اللي يمكن يحدث من غير ظهور الأنظمة والقوانين الحقوق في الشريعة تغطيها. لذلك سميت كتاب قص الحق قص الحق، لأنها آتية من الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
الواحد يتفاجأ لما يقرأ هذه الآية في مقدمة الكتاب أن تفسر معنى القص بالقص الذي نعرفه، كأنه مقصوصة الحقوق أو منظومة الحقوق سجادة ويتم قصها بالنسبة المناسبة لتوزيع الحقوق على بين الناس في مختلف المسائل.
نعم، الناس مختلفين، واحد متين، واحد قصير، واحد طويل، واحد عريض، واحد والي، واحد شخص عادي، واحد عابر سبيل في الطريق، واحد، كل شخص له حقوق المفصلة له إلا تناسبه. لذلك إن الحكم إلا لله يقص الحق، شوف بعد إيش، وهو خير الفاصلين. لأنه إذا ما قصيت الحقوق كما أتت بها الشريعة ما يصير وهو خير الفاصلين، الناس تصادموا، فتحتاج للمحاكم وتحتاج للمحامين وللسجون، زي ما هو سير في أمريكا، لأنه بيحاولوا ينظموا، الناس تصادموا، ينظموا، الناس تصادموا، لأنه هذه أعلى من مستوى أي عقل بشري. لذلك كان الكتاب قص الحق، العقل وحتمية الفساد، لأنه إن لم نحكم بالشريعة، هذه الجملة اللي بيحاول الكتاب يثبتها، ستتلوث الكرة الأرضية. وهدول اللي يدعوا للديمقراطية إيش اللي بيصير؟ إحنا في أفضل الأحوال راح نصير ديمقراطيين زي الدول الإسكندنافية.
طب إيش مشكلة الدول الإسكندنافية دكتور؟
الدول الإسكندنافية الفوتبرينت حقتها في التلويث 5-6، يعني حتى نعيش زي السويديين، نسيت الرقم، كل الكرة الأرضية يعيشوا زي السويديين، تحتاج 5 كرات أرضية حتى تنظف نفسها. كوريا مساحتها تحتاج أظن 7-8 أضعاف مساحتها حتى تنظف نفسها. الكرة الأرضية زي ما أنت شايف من الحر في كندا والسيول والأمطار والتغير
المناخي،
السنة
الماضية كانت سنة غريبة.
كل هذه بسبب إيش؟ تراكمات قرارات الناس، إلا كل دولة بتحاول إنها تقول إنها ما لوث الكرة الأرضية وهي بتساهم في التلويث. وفي 7 آيات في سورة 7 آخر 7 تصف هذا الوضع بوضوح شديد، ألا وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد. كل القرارات اللي بتاخذوها الدساتير والأنظمة القوانين هي قذف بالغيب مكان بعيد، لأنه بتاخذوا قرار يشوفوا آثاره بعد 20-30 سنة.
يعني دعني أعيد صياغة الفكرة بطريقة ثانية. أنت تقول أنه هذه البيئة العمرانية، والعمران ترى مش بس العماير، هو فيها اقتصاد وفي علاقات وفي علاقة مع البيئة وعلاقة مع موارد البشر وإلى آخره، علاقة شديدة التعقيد فيها الكثير من العوامل. لذلك الإنسان والعقل البشري عموما لا يستطيع أن يتنبأ بمخرجات هذه العملية. فأنت تشوف المخطط الذي يخطط للمدينة أو اللي يشرع قوانين ينظم هذه العلاقات، لكن بعد 10 سنين تظهر مشاكل فيعيد تنظيم هذه العلاقات. الآن أنت ما تقوله، وهنا إحنا يعني ندخل إلى صلب الحديث حول قص الحق، ما تقوله أن الشريعة فيها منظومة دقيقة من الحقوق التي تنظم هذه العملية. الناس تقول يا دكتور جميل الشريعة والمدن التي رأيتها مثلا في شمال إفريقيا وفي غيرها هذه قبل 1000 سنة ولا قبل، أنت الذي تقوله لا، ترى الموضوع الشريعة أكثر فاعلية وأكثر نجاحا اليوم، لأنه إضافة إلى منظومة الحقوق ومقصوصة الحقوق صار عندنا تقدم في المعرفة العلمية. فإذا استثمرنا جمعنا بين المعرفة التقنية والعلمية المزدهرة وبين منظومة حقوق عادلة قدمتها الشريعة، سيكون نتاج ذلك مجتمع مزدهر عزيز وغني. والخلطة الأساسية وكأنه سيكون مجتمع ثري، لكن الدولة صغيرة. طيب، هو دكتور يمكن أول نقطة من يشاهد هذه الحلقة، بل أنا لما قرأت مشروعك أول شيء يحتاج إليه الواحد شوية خيال، بمعنى أنه الواحد يتعود على واقع معين، لو يقول ترى فيه مساوئ، يعني الرأسمالية فيها هدر، فيها بيروقراطية متضخمة، فيها سجون، فيها تلوث للكرة الأرضية كما ذكرت، لو رأى كل هذه المشاكل بيقول بس it works، أنا شايفها كيف تشتغل. تخيل طريقة جديدة في تنظيم الاجتماع البشري تبدو مسألة صعبة، وأتوقع أنك يعني شاهد ذلك مراراً. لكي خلينا نبدأ نتحدث إيش الأساسيات اللي تقوم عليها مقصوصة الحقوق هذه؟ إيش حقوق الناس الأساسية؟
طب أول شيء أوضح نقطة، هي قلت مشروعك وما مشروعي، هو أنا بحاول أشوف كيف الشريعة تشتغل أيامنا هذه وبشوفها تشتغل وحط هذه الأشياء اللي تشتغل مع بعض، وجدت أنها في الأساس هي حقوق. خلينا أخذ مثال، الآن تقول المدينة معقدة. نعم هي معقدة لأنه إحنا عملناها معقدة. النظام الرأسمالي الذي يعتمد على الضرائب يريد أن يجعلها معقدة، هو لا شعوريا يتجه هذا الاتجاه. ليه؟ لأنه في احتكار. مثلا تيجي شركة كهرباء عشان تمد أسلاكها كيبلاتها تحت الأرض، تتعاقد مع الدولة أنه لها حق استخدام هذه المنطقة 20-30 سنة، وهي تعطي أموال للدولة حتى الدولة تنفقها في مكان آخر. فاللي صار أنه الناس اللي في الشارع ما لهم أي حق في الاعتراض على وجود هذا الكيبل. الآن مع تطبيق الشريعة، الطريق الغير نافذ ملك لأصحابه، الطريق النافذ ملك للناس اللي ساكنين من حوله. في طريقة وصفتها في كتاب عمارة الأرض تعطي الناس الحق في أنهم يسيطروا على الطريق، في الطريق لهم. في الحالة هذه احنا نفكر دائما أنه الناس فقراء. ليه؟ لأنه الموارد ما هي في يدهم، راح أشرح هذه بعدين. فالناس إذا عندهم الموارد وما كانوا فقراء، هم إلا يجيبوا الشركات إلا تعمل لهم كيبلات الكهرباء. طبعا في الحالة هذه الشركات تكتر وما تصير شركة واحدة من الدولة، ويصير في نوع تنافسي بين الشركات التي توصل الكهرباء، والشركة اللي توصل الكهرباء وتدفن كيبلاتها تحت الأرض هي لن تملك الكيبلات في الغالب، الناس هم يملكوها. ليش؟ لأنه هم دفعوا قيمتها وجهتان تسوي لهم التيار الكهربائي. هذا إذا قبلنا بالطريقة الحديثة في توليد الكهرباء. لكن إن طبقنا الشريعة كانت تقنية أخذت خط آخر تماما. كانت لا مركزية، كانوا الناس من زمان بحثوا عن الطاقة اللي هي تعتمد على الشمس، تعتمد على المياه، على الرياح، وليس من البداية تعتمد على النفط اللي هو مصدر قد ينضب مثلا. نفس الشيء في التخلص من الفضلات. تخلص الفضلات الأيام هذه، واحد يرمي فضلاته في الشارع، تمشي المعصورة، المعصورة أكبر أكبر، تروح مكان يصير لها تريتمنت يعني معالجة. مع تطبيق الشريعة مسؤوليتك أنت تخلص مع من الفضلات وما تلوث البيئة. فإلا إيش اللي بيصير؟
وإلا الجيران بيشتكوا عليك هذا ضرر.
بالضبط، أنت بتحدث ضرر. فتظهر بالتدريج الأدوات اللي تتخلص، هي موجودة الآن اسمها ديجسترز للتخلص من الفضلات في الموقع.
لكن الخطوة الأولى في هذا هي أنت تسميها تمكين الناس.
خليني أشرح نقطة. الآن هذه السيناريوهات أنا بضعها من عقل القاصر. تصور ما الذي يمكن أن نحن نطبقنا الشريعة لمئات السنين، إيش الحلول اللي كانت يمكن تظهر من خلال تمكين الناس ومن خلال ظهور الشركات اللي تشتغل تحت مظلة الناس. الآن الشركات تشتغل تحت مظلة الدولة والناس ما لهم أي قول. فقدنا كثير من التجارب اللي كانت يمكن تقع في الموقع ويستفيدوا منها الآخرين. هذا جانب. الجانب المهم ألا وهو أنه الآن إحنا نعيش في مدن مركزية. انظر العالم العربي مثلا، المدن الكبرى هذه تستهلك من موارد الدولة أكثر مما تعطي، زي القاهرة، زي الرياض، زي بغداد، زي عمان، زي هذه تستهلك أكثر مما تعطي. إن طبقت الشريعة، لماذا هذا حدث؟ لأنه في دولة مركزية وهي اللي توظف، هي تأخذ الخيرات، تأخذ الفوسفات، تأخذ النفط، تأخذ هذه الموارد وتوجد عاصمة والمسؤولين الكبار فيها والوظائف فيها والكل انجذب لهذه العاصمة، وهي طفيلية باراسيتك تعيش على خيرات الدولة، زي مثلا عمان في الأردن عايش على خيرات الأردن كلها. ونفس الشيء كل الدول، الرباط، دار البيض، المدن الكبيرة. فمع تطبيق الشريعة، لأنه للناس أخذ الخيرات من الكرة الأرضية هذا حقهم، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخيرات، والله سبحانه وتعالى خلق البشر. ما يحق لي موريتاني يمنع قطري يروح يأخذ الخيرات اللي في موريتانيا، ولا يحق لي قطري يمنع موريتاني يروح يأخذ الغاز اللي في قطر. هذا ما هو من حق أحد، لأنه في الشريعة ابن السبيل ذكرت 8 مرات، يا ناس سافروا، يا ناس أضربوا في الأرض، أخرجوا خيرات الأرض. عندما الناس يرتحلوا من مكان لآخر واستخرجوا خيرات الأرض والأمة تغتني، عندها المدن الكبيرة هذه لن تظهر. فالمشكلة أساسا لن تظهر ليلة الناس يتفرقوا في الكرة الأرضية، والكرة الأرضية كبيرة جدا. أنا مرة سويت إحصائية موجودة في كتاب قص الحق، لو سكننا سكان الكرة الأرضية الحاليين أنهم حوالي يقتربوا 8 مليار على شريط عرضه 4 كيلو في شواطئ القارات يكفوهم.
أيوة.
والوسط كله فاضي.
أيوة.
تخيل سكان الكرة الأرضية الآن تقدر تسكنهم في أي دولة من الدول العربية، فالكرة الأرضية كبيرة جدا والخيرات كثيرة ما تنتهي. اللي يخلي الخيرات تقترب من الانتهاء هي الرأسمالية بسبب الاستهلاكية الزايدة. هذه إذا حبيت أشرح لك هي بس تأخذ وقت.
أي نعم ممكن. هو دكتور في النهاية أنا أقول لمن يشاهد، خاصة للناس اللي ستحب أن تقرأ الكتاب وتشوف أنت تعيد فيديوهات عن قصة الحق، هذا الكتاب 1800 صفحة ولم ينتهي بعد، إضافة لأعمالك الأخرى وفي أفكار كثيرة. فغالب الناس اليوم لما تسمع كلمة الشريعة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة بعد ما شاهدت تجارب مثل داعش ومثل بعض التجارب الإسلامية الأخرى، ومع الضغط الإعلامي والضخ الإعلامي حول هذه الفكرة، أول شيء يخطر ببالهم مسألة حقوق النساء، مسألة الأقليات، مسألة الحدود. الذي يقرأ عملك سيجد الحق بإحياء الأرض والحق باستخراج المعادن وإخراج الزكاة بأعيانها، وحق ابن السبيل في أن يسافر في أرض الله، وعدم وجود ضرائب. هي منظومة تماما مختلفة عن المنظومة القائمة. لكن حتى نقرب الأفكار في بدايتها، أظن في فكرتين أنا أستشفهم من كلامك وأعتقد أنهم مهمتين. الفكرة الأولى أنه الناس حين تملك شيئا لنفسها تعتني فيه. مشكلة الدولة والبيروقراطية أنها هي تشتغل بأموال غيرها، فتروح هذه الأموال بكفاءة أضعف إضافة إلى الهدر. المسألة الثانية هي القاعدة الأساسية اللي تقوم عليها كل هذه المنظومة، أنه الناس متمكنين، الناس يستطيعوا يأخذوا من خيرات الأرض هذه الموارد، وأيضا المعرفة مفتوحة لهم. وعندك بحث جميل عنوانه وأيضا مختلف عن كل المنظومة القائمة، فكرة براءة الإسلام من براءة الاختراع، فهم لهم الحق في الموارد ولهم الحق في المعرفة. وذكرني لهم الحق أيضا في إيش، في الجزء النقطة الثالثة،
الموافقات.
في الموافقات، بمعنى إذا واحد أراد أنه يفتح مصنع أو يعمل مزرعة هو لا يحتاج إلى موافقة أحد. لكن ألا تشعر أنه هذا مشروع بعيد وغريب تماما عن الطريقة التي نظم فيها العالم؟
هو لابد منه، الكرة الأرضية لن تتلوث والعالم الغربي ساحبنا معه كلنا إلى دمار قادم. وأنا متأكد أنه نفس الغربيين أو اللي اعتقدوا بالديمقراطية والفكر الغربي العلماني إذا فهموا الشريعة يغيروا رأيهم. لأنه فاهمين الشريعة صلاة وصيام وقطع راس وقطع عيد، لما يفهموا الشريعة أنها حقوق ليس بالضرورة أن يكون المجتمع مسلم يصلي وصوم حتى يطبق الشريعة. لأنه لو طبقها يكون أقرب إلى عدم تلويث الكرة الأرضية، طبعا إذا كان يسلموا أفضل، لكن حتى لو ما أسلموا وطبقوا الشريعة هذا في صالحهم.
الشريعة تشتغل حتى عند غير المسلمين.
أعطيك مثال بسيط. إذا كان قلنا في طريق غير نافذ أو في عمارة فيها ممر، أو تدخل أي عمارة الآن في مصعد وفي ممرات وزي هذه اللي هنا، لو كانت هذه ملك الدولة إيش يصير؟ يجي واحد ينظفها، ويمكن يجي ويمكن ما يجي، والكهرباء إذا خربت تيجي شركة ويبغى لها أوراق ومعاملات ولجان. إذا كانت ملك السكان هم يصونوها هم يشغلوها، وإذا كان خلينا نقول عندهم ساحة صغيرة، إذا كانوا مسلمين يمكن يصلوا فيها القيام في رمضان، وإذا كانوا غير مسلمين يمكن يرقصوا فيها. بس في جميع الأحوال إضاءة هذا الشارع على السكان، فراح يهتموا بإضاءة الشارع، يجيبوا لمبة كويسة ما تخرب،
لأنه من مصلحتهم.
مصلحتهم يتفقوا من بعض متى يصلحوا، متى يطفوها، متى يولعوها، يصير نوع من التنسيق بينهم. هي في مصلحتهم. فزي ما ذكرت أنت في بداية كلامك حلو ما شاء الله، وقلت إنه والله الناس حبوا اللي يملكوه، هذه قاعدة في الاقتصاد. فريدمان يتكلم عنها كثير،
عن الطبيعة البشرية نفسها، الغريزة الإنسانية،
وركز عليها إنه وكتاب هذا هايك الطريق إلى العبودية أثارت هذه القضايا، إنه الناس لما يكون عندهم احتاجوا واهتموا فيه أكثر. هذا اللي أخذ جائزة نوبل أخيرا، هذه الجائزة الأخيرة، بيقول أنه واحد منهم كندي، أنه إذا كان زدنا نسبة الرواتب مثلا الحد الأدنى يزدهر الاقتصاد بأن الناس كثير يشتغلوا، وهذا وضع طبيعي لأنه بينفقوا. فمع زيادة تمكين الناس يزداد الوضع جمال. الآن خليني أشرح فكرة. مع الرأسمالية هي مبنية عشان نظرية مالثس، وهذا موضوع تاني، أن الموارد رح تخلص، وضعوا أنظمة وقوانين للسيطرة عليها، إلا صار أنه ظهر الاحتكار.
ليه فكرة أن الموارد نادرة لازم يصير في صراع عليها ونضبط السكان حتى ما يستهلكوا كل الموارد؟
عدد السكان بيزيد بزيادة هندسية، وعدد والموارد بزيادة عددية، موتة عددية، وبالتالي رح يجي يوم والناس تخلص عليهم الموارد ورح يموت من الجوع. وطبعا تبت النظرية هذه فشلها، وهي موضحة في كتاب، وهي معروفة جدا في كتاب قص الحق بأمثلة واقعية. الآن اللي بيصير هي أنه مع الاحتكار الناس بيصيروا أثرى، والناس الآخرين اللي بهم أثرى اضطروا يشتغلوا اللي عند الأثرى، ويزدادوا في العدد الفقراء ويتنافسوا على الوظائف. والرواتب تنزل. بالتالي أنا كرجل أعمال عندي 1000 واحد أقدر أختار منهم 20-30، أختار اللي يشتغل أكثر ويأخذ راتب أقل. ماذا الذي حدث الآن في التركيبة الإنتاجية في العالم؟ ناس بينجلدوا ليل نهار واشتغلوا ساعات طويلة، والإنتاجية جدا بترتفع في الكرة الأرضية. الآن الناس الأثرياء دولي بينفقوا مالهم مش عشان يأكلوا ويشربوا بس، يبغوا يخوت، يبغوا ثريات، يبغوا قصور كبيرة. أنا هنا ما أقول يا أثرياء تفضلوا علينا ولا تصيروا أثرياء ولا تنفقوا، لا، خذوا كذا كما تريدوا وأنفقوا كما تريدوا، لكن هذا لا يكون على حساب ظلم الناس. ليه؟ لأنه إذا هؤلاء الفقراء غير موجودين هذا كيف يصير ثري؟ تخيل أنه عنده عمارة، والعمارة هذه إذا الناس ويبغى يأجرها مثلا ب$1000 مثلا، وهي شقة صغيرة، ما يجوز تأجر الناس. ليه؟ لأنه بحياة الأرض. فالشريعة فتحت أبواب التمكين، وهذا أشرحها الآن. فتحت أبواب التمكين بطريقة أنه لا يوجد شخص ما يقدر يشتغل. هؤلاء اللي يقدروا يشتغلوا كلهم إذا هم موجودين، الأثرياء جدا هذول لن يوجدوا. فيصير في تقارب في الدخل، وهذه من أدواتها الزكاة مثلا. تعطي الزكاة لواحد فقير يروح يشتري حاجياته وضرورياته. فاللي بيصير عندما الناس يتقاربوا في الدخل،
يعني في تفاوت بس مش كبير.
يعني مثلا واحد يقول شوف الزبير من العوام، عبد الرحمن عوف رضي الله عنهم، كانوا أثرياء مدري إيش. نعم، في أثرياء انطبقنا الشريعة، لكنهم ليسوا طبقة، أفراد متميزين باجتهاداتهم لكنهم ليسوا طبقة. في النظام الرأسمالي هي طبقة متنفذة وتسيطر على الطبقة إلا بيدها السلطة. فإيش اللي صار بهذا الاحتكار؟ أرجع الموضوع، مع جلد الناس العمل ساعات أكثر زادت الإنتاجية في الكرة الأرضية في أشياء تترمي. يعني الأثرياء يشتروا قمصان أكثر، يشتروا سيارات بالعشرات، وفي نفس الوقت الفقراء يعطوهم سلع تخرب بسرعة، حتى يمشي حاله كم يوم تخرب تخرب تخرب، فتلوثت الكرة الأرضية بهذا الإنتاج الغير رشيد. الآن إحنا ما نقدر نقول كمسلمين لا نبغى نسوي الإنتاج في الكرة الأرضية رشيدة، هذه الوصفة لا، نقول نطبق الشريعة اللي ما تظلم أحد وتفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة. إيش معنى هذه الثلاث الكلمات؟ إذا تبغى تبدأ أي مشروع أنت الآن هذه الأيام، لأنه كل المجتمعات تقريبا رأسمالية تحتاج مال. إذا عندك مال تسوي كل شيء، تشتري الأرض، تشتري المعرفة، تشتري يمكن موافقة من الدولة، أو تقدم تبغى تسوي مصنع لازم توافق لك الدولة. في الشريعة لا، الأراضي متاحة تحييها ولها حقوق بحيث أنك ما تغلط على آخرين، وهذا يخليك تجتهد بأنك ما تغلط وتسوي الشيء صح. المعادن يقدروا يأخذوها الناس، هذا فصل الخيرات. طيب، من سبق إلى من يمسق إليه مسلم فهو له. طيب، الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار. ففي مجموعة أحاديث كلها تشتغل مع بعض تخلي الناس في وضع أفضل للوصول للموارد، وتسمح لهم يسافروا لأنه ما في حدود، مسائل كثيرة. هذه الموارد، الموافقات، بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه استفادوا فيها العلماء وأبدعوا فيها الأوائل وليس المتأخرين، المتأخرين من خلال المقاصد والمصالح المرسلة. استغنوا عن القياس وآتوا بهذه، وبدأوا يفتوا فتاوي توسع من صلاحية الدولة.
طب هذه سأرجع لك طيب. فيها لأنه
بس أرجع الموضوع. أيوة. هذه الموافقات لك أن توجد مصنع من غير موافقة أحد. الآن أنت لما توجد مصنع من غير موافقة أحد وفي الغالب تبغى تشتغل في هذا المصنع، ما تقدر تحصل ناس أجراء لأن الكل شغال، الكل عنده أبواب تمكين مفتوحة إلا بأجر مرتفع. في الغالب يدخل الناس يشتركوا مع بعض شركاء في هذا المصنع، يعني هو يكون في المصنع. الآن اللي يسوي مصنع
يعني هو شريك بعمله وشريك بماله،
شريك بعمله وماله كلهم شركاء. الآن اللي اشتغلوا في المصانع هذه معقول يسوي مصنع يلوث؟ لأن هم يتلوثوا. لكن الآن مع الرأسمالية اللي ساكنين في جنيف يسوي مصنع في الهند ويلوث. أيوة. ويرشي المسؤولين اللي في الهند اللي ما مسكنين في الموقع والسكان اللي في الموقع، وفي وثائق كثيرة في هذا الموضوع. إذا تفتح اليوتيوب
معروف.
أفلام كثيرة موثقة عن كيف أنه شركات زي تلوث الموقع
عابر القارات تأخذ عمالة رخيصة من تلك البلاد
وتلوث وتلوث. في طالب أندريسي عندي هنا في جامعة وراني كيف شركات أمريكية تأخذ الخيرات من أندونيسيا وتلوث البيئة لدرجة أنه صاروا يحموا الشركات من الناس اللي ساكنين في الموقع. والناس اللي في الموقع ما لهم الحق في أخذ الخيرات لأنه الدولة تملكها وعطت امتياز استخراجها للشركات هذه. زي اللي صار في صيد الأسماك مثلا، تيجي شركات أوروبية تصيد الأسماك من المحيط الأطلسي بالقرب من الدول العربية مثلا. زي اللي صار أعتقد في موريتانيا لما تيجي الشركات تأخذ الحديد وما إلى ذلك، يجوا يلوثوا ويأخذوا يروحوا بينما هي حق للناس. فاللي صار أنه الدولة حتى شريعة تضبط أنه الدولة ما تستبد، وضعت لها ورسمت لها طريق للحقوق لن يجعلها تستبد. لكن اللي صار استبدت الدول ليه؟ لأنه ما حكمت في الشريعة، الدول ما حكمت في الشريعة إلا في الصلاة والصيام والرسائل هذه، لكن في الحقوق لا ما حكموا بالشريعة. شوف ثلاثة آيات اللي هي تنظم التركيبة الاقتصادية للأمة. آية الصدقات، إنما الصدقات أعوذ بالله، إنما الصدقات الفقراء والمساكين. آية الفيء، ما أفاء الله ورسوله من القرى فلله وللرسول. نعم. آية الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء. هذه الآيات الثلاثة تذهب بالأموال لمين؟ لناس، وش المشاريع؟ فقراء، مساكين، غارمين، ابن سبيل.
ها؟ لذلك بيت المال في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في وقت عمر كان مرات فارغ، يعني يكنسوه يعني كل يومين،
مرات فارغ على طول فارغ. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لما كان بيت المال مديون، يأتي المال يذهب مباشرة. ليه؟ مش كويس يجلس المال في بيت المال، لأنه إذا جلس في بيت المال الطامعين يجوا زي الذبان على التمر يجوا. ليه؟ لأنه يبدأ ينافقوا المسؤول وكذا كذا. هذه فصل دولة الناس. فلأنه دولة بيت المال فاضي ما في أموال إلا القليل جدا، وهذه موضح بالتفصيل الحمد لله في قص الحق ومضيت عليه فوق 10 سنين. اللي صار إنه الدولة صلاحيتها قليلة جدا. هذا لا يعني أنه الدنيا يصير فوضى. الأوقاف قامت بكل هذه المهام وكانت مستقلة جدا. لذلك العلماء في العالم الإسلامي عبر التاريخ كانوا مستقلين جدا، زي الحزب عبد السلام، زي بني متيبية، زي مستقلين جدا، ما يعتمدوا على دخل دولة. وإلا بعضهم يعيش ويدرس في مدرسة وهذا عايش على الوقف، والوقف يأتي من مين؟ من الناس، لأنهم كانوا أثرى. الناس بالنسبة للدولة كان عندهم خير.
تقول رغم أنه هذه المقصوصة الحقوق ما كانت شغالة 100% في
هي ما
الوقت.
هي شغالة مش شغالة. بعض الدول تشتغل أكثر من غيرها. مثلا في الدولة العثمانية في بدايتها كانت شغالة كويسة. لذلك نهضت. كل دولة تأتي في البداية، في الدولة العباسية في أولها اشتغلت كويس. الأموية في بدايتها اشتغلت كويس. كل دولة تقول والله هدول اللي يأتوا فدولاك ما طبقوا الإسلام صح ويثوروا عليهم ويجوا دولة جديدة وإحنا نطبق الإسلام صح ويطبقوا صح لفترة معينة، بعدين يبدأوا إيش ينحرفوا. زي المماليك مثلا في وقتها كان النظام إقطاعي إقطاعي إقطاعي.
طب هو الاعتراض الأكبر يا دكتور لمن يسمع هذه الأفكار إنه يقول لك يعني كيف تغيب الدولة اليوم؟ الدولة يعني فضلا عن مسألة التنظيم، أنت تقول المجتمع قادر على تنظيم نفسه بنفسه وخيرات الأرض كثيرة وتكفيهم وهذا لن ينشئ فوضى ولا انعدام في الأمن، لأن الناس ستكون ممكنة فما في حاجة لمثل هذا. لكن الدولة أيضا تتكفل بأشياء كبيرة. اليوم نحن مثلا في إسطنبول في عنا جسر فوق البوسفور يربط قارتين، في 3 جسور وفي نفق تحته، ويعني هذه الانفراستراكشر اللي يعني تجعل هذه المدينة مخدومة والتنقل فيها ميسور، سكك الحديد، المصانع الضخمة، الصناعات العسكرية الدفاعية. كيف يمكن الواحد النفط واستخراجه ونقله إلى آخره، كيف يمكن أن يقوم هذا بدون دولة؟ أنا أعرف أني كثرت الأسئلة وأنت عالجت لا بعض لا هذه الأمثلة.
لا لا هي في الكتاب بس ما في مانع نكرر بعضها باختصار. أولا مثال مدينة إسطنبول، وهذه حالة نادرة جدا لأنه مدينة بين قارتين، ليست كل المدن كإسطنبول، مع ذلك نأخذها.
طيب
قلت لي كيف تسوي جسر مثلا في الشريعة، كيف يحدث هذا الجسر؟ يحدث يجي شخص متميز مثلا يقول والله نبغى نسوي جسر، نحتاج جسر، نسوي شركة تربط الناحيتين من هنا ومن هنا، ملاك الأراضي في الناحية هذه طيب يشاركوا بأسهم بأراضيهم، وملاك الأرض من ناحية تانية يشاركوا بأسهم بأراضيهم ويبنوا هذا الجسر. هو هذا الجسر الآن انبنى بأموال رجال أعمال وليس من الدولة. الحكومة التركية الحالية تدخل مشاركات بهذا الشكل، زي مطار إسطنبول تعطي رجال أعمال خذوا تبنوا كذا سنة وبعدين يرجع للدولة،
تأخذوا عوائد منه لفترة وبعدين يصير للدولة.
بالضبط. في ذلك الوقت أنت بتفكر الآن لما تسأل السؤال الناس فقراء، لما تتذكر إنه الناس عندهم الموارد والنفقات والمعرفة هم أغنياء والناس والدولة هي الفقيرة، المشكلة أكثر الناس اللي عاشوا في العالم العربي بالذات في الدول الرعية النفطية دائما فكرهم إنه الناس يعني ما يمكن يستحدث الثروة. الثروة توجد من الدولة. لكن أنظر إلى أمريكا، أنظر إلى الدول الأوروبية، الدول عايشة على الشعب من الضرائب.
أيوة.
الآن إن المسلمين تمكنوا وارتحلوا في بقاع الأرض من مكان لآخر وعندهم كل الخيرات والناس بالتصنيع، وهذا موضوع كبير طويل، فصل الشركة قدروا يصنعوا وتمكنوا صاروا أثرياء، خطبة واحدة من إمام يقول نبغى نبني جسر، مين يتبرع؟ تجد الناس يهبوا ليش؟ للتبرع لبناء هذا الجسر، لأنه هي تصير وقف، واللي يصير فيه وقف. طيب سويت حسبة يعني نسيت الرقم، كل مسلم إذا طبقنا الشريعة يسافر في السنة ما أدري كم مرة درجة أولى، إذا وأساسا ما تصير في طائرات درجة أولى سياحية، إذا أعطوا حصة ابن السبيل للناس حتى يسافروا طلب العلم للعلاج لكذا. تصير الأمة متحركة جدا جدا جدا. الآن الأمة مقسمة لأجزاء،
هذه ظاهرة كانت غريبة في تاريخنا الإسلامي. يعني أنت تشوف العلماء فلان نشأ في بخارة ودرس بعدين استقر في مصر، وفلان ولد في المغرب واستقر في الحجاز. فكان في حركية عالية وتنقل عالي وتبادل بالتالي للخبرة وللمعرفة وللثروة على طول الوقت.
يعني كان عندهم فيسبوك أحسن من عندنا الآن. إحنا إلى الآن ما إحنا عارفين المقرنص لما ظهر في العمارة الإسلامية يمكن وجدوا الآن فين، ما إحنا عارفين فين بدأ.
أيوة.
واحد ألقى قصيدة شعرية وانتشرت وحبوها الناس وراحوا شافوها، وما في حدود ما في ونقلوها وسووها، وفجأة انتشرت في كل العالم الإسلامي في أكثر المساجد. فين بدأت وكيف تطورت كيف كذا، بسرعة يتعلموا بعض، بسرعة يتكلموا بعض. وهذا اللي بقى في فصل ابن السبيل، كيف المعرفة تنتقل. كانت زمان أول أكثر بكثير من الآن، رغم أنه في تلفونات وفي مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كان العالم الإسلامي زي يوتيوب، حتى يوتيوب الآن نوعا ما مسيطر عليه، ذاك الوقت لا، كله يساهم. كانت عقلية مختلفة جدا العالم الإسلامي. لما بدأت المركزية تزداد بشدة سقطت الخلافة العثمانية في آخر عهدها، لأنه بدأت تأخذ من أوروبا في التفكير الغربي اللي بدأ يسيطر على الناس أكثر وأكثر. وهذا نفس مصير المماليك يعني في فتراتهم الأخيرة، إقطاعيين يعني نظام عجيب كان، أنه الحاكم تحته أمراء حرب، والأمراء عندهم جنود، والجندي له أرض الناس يشتغلوا فيها ويأخذ من إقطاعها. في أول فصل ابن السبيل أوضح هذه المسألة، لماذا كانت تظهر مجاعات في مصر ولم تظهر مثلا في مناطق صحراوية تانية، يعني وهي في النيل يعني.
أنت رويت القصص اللي رواها المقريزي.
نعم نعم.
حول
نعم.
المجاعات والناس وصلت إلى مراحل غاية في السوء يعني.
المقريزي
لكن في النهاية اكتشفت أنه كانت مخازن الدولة مليانة في النهاية. نعم. وزعوا نعم. على الناس.
احتكار إغاثة الأمة بكشف الغمة، كتاب المقريزة حلو.
نعم. طيب دكتور، الدولة عمادها اليوم،
لحظة احنا ما خلصنا السؤال ده. أنا نسيت، لأنه أنت قلت الأيام هذه كيف
ممكن تشتغل هذه الأشياء بدون
التصنيع،
الدولة المركزية.
التصنيع يتفتت، وهذا إعجاز سبحان الله في الشريعة، يتفتت إلى أحجام. الآن عندك أنت طائرة، طيب أقول السيارة الكل يعرفها، مكونة من إيش؟ مكينة، بطارية، قزاز، مانع. زمان أول كانوا
شركة يعني فورد
خط إنتاج الكل يشتغل.
أيوة.
لما بدأوا اليابانيين يتغلبوا على الأوروبيين والأمريكان في صناعة السيارات، سيارات أجود بسعر أقل، قالوا إيش اللي صاير؟
أيوة.
سووا فريق راح من MIT درس الشركات اليابانية كان عنده 5 مليون دولار لخمس سنين، وطلعت فكرة حاجة سموها لين برودكشن. لين برودكشن اللي هي باختصار أنه الناس اللي اشتغلوا أيضا في المصنع يشاركوا. فبدأت بعض الشركات تقول طبعا ليش أصنع السيارة من ألف إلى باء، من ألف إلى ياء؟ لا، البطارية نعطي للشركة تسوي بطاريات.
أيوة.
وديك الشركة تسوي البطاريات تصنعها لفورد، لمثلا جنرال موتورز، لشركات تانية تشتري منها. فبدأت العملية التصنيعية تتفتت. لو طبقت الشريعة تتفتت بطريقة تؤدي إلى اللا بيروقراطيات في اتخاذ القرار. الآن عندك شركة كبيرة، شركة نفط ولا شركة جنرال موتورز، كل ما تكبر الشركة كل ما تصير بيروقراطياتها الداخلية كثيرة جدا حتى تسيطر على الموظفين وأدائهم. لكن لما تفتتها
يعني في عمال يشتغلوا على خط الإنتاج، وفي واحد يراقب العمال، في
واحد يراقب العمال. والأسوأ من كده، العامل هذا إذا شاف مشكلة ما يقدر يوقف خط الإنتاج، وما يقدر يبدع، لأنه مصمم اللي فوق اللي يصمم فذ، وما صعب جدا يعني يتقبل منها دور، ويقول لا هو شاف المشكلة هنا بس ما يقدر يشوف مكان تاني. مع تطبيق الشريعة، لأنه في حاجة سهلة، الشراكة ما تقع إلا إذا كان في أمانة بين الشركاء. ما في أمانة ما في شركة، وأنه الشركة يكون أهل للتوكيل والتوكل، قضية طويلة تؤدي إلى أنه الشركاء حتى يشتغلوا مع بعض ما تكون بينهم بيروقراطية، لأنه يثقوا في بعض. كيف أنا أثق فيك وأنت هو بين البيروقراطية؟ مش معقول أجيب واحد حاسب أنت كم أخذت ولا كم أخذت، بتجيت وأنا بتجيت. فالناس يلتموا على بعض من نفس الكفاءات، من نفس بمهارات مختلفة، يحتاجوا مهارات مختلفة. مثلا حتى تصنع ميكروفون تحتاج 7-8 مهارات إذا ما كان أكثر. الناس يتلموا على بعض، والعملية الإنتاجية تتفتت إلى ناس يسووا الماكينة، والسيارة كمان الماكينة تتفتت إلى أجزاء، ويصير بينهم نوع من التنسيق والأعراف التصنيعية التي تؤدي إلى أفضل منتج ممكن من غير بيروقراطيات. ومعنى من غير بيروقراطيات، ما عندك ناس في المجتمع جالسين يأكلوا ويشربوا ما ينتجوا زي موظفي الدولة، إلا يأكلوا ويشربوا ما ينتجوا. قل لي بالله، وزارة الزراعة تزرع رزة واحدة؟ الفلاحين اللي بيزرعوا. قل لي وزارة التعليم العالي بيدرسوا؟ الجامعات اللي بتدرس، الجامعات اللي تنتج. لو وزارة التعليم هذه اختفت، التعليم يمكن يتقدم أكثر. ها المثال، أمس أو قبل أمس طلعت SQ ترتيب الجامعات الأفضل. معظم الجامعات القوية جامعات خاصة. أحسن المستشفيات في التعليم مستشفيات خاصة. الآن انطبقنا الشريعة والناس أثرياء وظهرت الأوقاف، وحتى واحد بلاش أوقاف، الناس يسووا مستشفيات ويبقوا يربحوا، والناس أثرياء ويقدروا يدفعوا فلوس. فإلا بيصير إنه المجتمع يسمو جدا في إنتاجه، بالتالي يسمو في أخلاقه. والآن فين ليش السجون مليانة؟ وليش في إجرام؟ فقر. الفقر يقتل الناس ويخليهم يرتكبوا جرائم ويخليهم مثال بسيط.
وبعدين واحدة من الولايات الأمريكية تصرف على السجون أكثر من التعليم،
كاليفورنيا.
نعم
كاليفورنيا، وبيزداد عندهم، بيزداد سوء. هم راح يضطروا يرجعوا للسلام، بس يعرفوه انه هو ليس قطع رأس وقطع عيد وحجاب وصلاة. يفهموا هو ايضا، انا اقول بالعكس، هذه مهمة كلها، الصلاة والصيام كلها مهمة ومقدمة على كل شيء، لأن علاقة الإنسان بربه. لكن لا يعني إهمال،
لكن أنت تميز بين القيم والحركيات، يعني القيم أخلاقيات
نعم هذا موضوع تاني. نعم جزاك الله خير بالتفكير هذا. من أول الكتاب أقول يا ناس انتبهوا، في قيم وحركيات. علماء الشريعة المعاصرين أكثرهم ركزوا على القيم وتركوا الحركيات. إلا ساعد على كده علماء السلاطين، يعني أطلقوا للحاكم في الحركيات سوي زي ما تبغى، تغيرت الظروف والإسلام صالح كل زمان.
طب هو فعلا سؤال ليش؟ يعني اليوم دكتور، لو مثلا جاء حاكم في دولة عربية قال أنا موضوع مثلا الميراث بغيره، خلي المرأة تأخذ ميراث مثل ميراث الرجل، أو مثلا بقيد موضوع تعدد الزوجات، راح نسمع علماء كثير يعترضون. لكن لما قال لا يحق إحياء الأرض إلا بالإذن، أو قال مثلا
هم أفتوا لا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام، هم أفتوا.
هذا ضعف في الوعي السياسي ولا يعني؟
لا هم صادقين الحق، يعني معظمهم تتكلم معهم صادقين وهذا، بس هي مش بس عندهم، أيضا عند علماء الاقتصاد. لأنهم ما هم فاهمين التركيبة العمرانية. والتركيبة العمرانية هي إيش؟ شوف الاستوديو هذا، كل شيء من حولنا عمران. كل الأموال تدور في النهاية تصير إيش؟ أما ملابس أو إسفل طريق، عمود لمبة في الشارع، إشارة مرور، مبنى، تصير عمران. لما ما تفهم تركيبة العمران هذه وتيجي تسوي لي نظريات اقتصاد، هي كارثة. وهذا اللي صاير، عشان كذا ضايعين في العالم الغربي. هم فكرين حالهم علماء الاقتصاد ماشيين صح، ماشيين في الإطار اللي هم فاهمينه في النظام الرأسمالي صح. طيب كينز، وهذه نقشت في قصة الحق نظريات كينز وهايك وفريدمر، هذه النظريات كلها هي ترقيع للمشاكل اللي تفرزها الرأسمالية. هذه المشاكل لن تظهر من أصل إن طبقنا الشريعة.
لكن هذا بيأخذ وقت، يعني أنت أحيانا تراهن أنه إذا طبقت الشريعة قد يحدث كذا ثم كذا ثم كذا، لكن في النهاية سيكون مثلا التصنيع مفتت، لكن في البداية بيكون يعني. دعني أسألك سؤال مهم، سؤال انتقال. لا أفترض اليوم جاءك يعني حاكم دولة من الدول قال لك يا دكتور جميل أنا عجبني ما كتبت ومقتنع بأفكارك، كيف أبدأ؟
يبدأ بتطبيق أي مذهب.
أيوة.
أي مذهب، ولا يفكر في شيء، يبدأ في التطبيق. هي المسائل تحل نفسها بنفسها، لأنه هذا من إعجاز الشريعة.
لا إله إلا الله.
ما تحتاج وقت. مثلا خلينا نقول طالبان طيب ومدينين، لكن لما تيجي على الحقوق لا، لازالوا يشتغلوا بالطريقة اللي هي الفصائل في سوريا. يشتغلوا مثلا لما يغنموا في معركة الغنيمة في يد القائد،
ويوزع مرتبات على
يوزع مرتبات. لا، في العمل في الشريعة العمل العسكري عبادة وليس وظيفة. الغنائم تقسم في الموقع. فعلاقة الجندي بالقائد تنقطع، هي علاقة طاعة أثناء المعركة. بعد المعركة أخذ غنيمة وراح. لذلك المجتمع المسلم يكون دائما مجتمع مدني، مش زي الغرب جزء مدني جزء سياسي جزء إنتاجي. لا، دائما مجتمع مدني. وقت هلا هلا إذا انغزوا يصير مجتمع عسكري كله. لذلك حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على حمل السلاح، على أنه الأجر فيها كثير، من جهز غازيا في غزة، على أن القوة الرمي، أحاديث كثيرة كلها تدور في هذا المحور، وآيات القرآن كلها تدور انفروا خفافا وثقالا. كل الآيات
واجب على كل مسلم،
واجب على كل مسلم مستطيع طيب أنه يكون عنده حد أدنى من هذه التدريبات. تتوقع أحد يحط رجله في العالم الإسلامي إذا كان يعرف أن الشعب هذا كله مسلح يقدر يمكن ينتصر في معركة على الجيش الإسلامي؟ الانتصار شيء، والمقدرة على الحفاظ على الأرض شيء آخر. يمكن ينتصروا زي
هذا غريب يا دكتور.
يمكن شوف يعني الأمريكان انتصروا،
انتصر على الدولة المركزية في العراق، لكن في النهاية صارت المقاومة الشعبية هي التي استنزفته مثلا لوقت طويل. لكن طبعا احنا بنرجع لسؤال الانتقال جدا مهم، لكن هذا سؤال العسكر، سؤال يعني يبدو أكبر من أكبر الاعتراضات اللي ممكن تطرح في ذهن الواحد. اليوم في غواصات نووية، في أقمار صناعية، كلها لها استعمالات عسكرية. يعني في أفراد، طيب فكرة أنه يكون المجتمع كله يستطيع أن يقاوم ويدافع عن أرضه فكرة جميلة، وستجعل المحتل لو جاء لا يستطيع أن يبقى، لكن هذه ما تخلق قوة ردع. يعني تحتاج إلى جيش منظم في مواجهة الجيوش المنظمة العالمية. طيب وعنده استخبارات
أنا الكلام اللي قلته لا يعني ما في جيش منظم وما يعني الدنيا تتفلت. لا، في جهاز دفع، في جهاز طلب. الآن الأمة حسب توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده حد أدنى من الدفاع عن النفس، وبالتالي ينقلب إلى مجتمع مدني وما في جيش. شوف، خلي بالك، الجيوش العسكرية الآن تمتص خيرات الأمم. وفي كتاب لبول كينيدي The Rise and Fall of Great Powers ودرس الدول العظمى كيف سقطت، هيبسبرغ فاميلي، الدولة العثمانية. عندما القوة العسكرية تستنفذ من اقتصاد الأمة بالقدر إلا الأمة، المجتمع ما يقدر يدعم هذه القوة العسكرية، اللي يصير الاقتصاد يضعف بالتدريج، تسقط الأمة. الشريعة وضعت لنا ميزان آخر. الناس عندما يشتغلوا وينتجوا دائما الاقتصاد قوي، الكل بينتج، لكن الكل يعرف يدافع عن نفسه. ما أحد يمكن يفكر يجي يغزوك، لأنه يعرف أنه بخطبة واحدة من إمام مسجد الناس يثقوا فيه يأتوك. من يعني فلسطين تحتاج 1,000,000 أندونيسي تطلعهم في لحظة، ولا من الهند يجوك ماشي كمان. لكن الدول العربية بتحميهم، طيب تحمي إسرائيل. فإيش اللي بيصير؟ إنه خليه يخرج واحد من 1,000 من الشباب للجهاد تطوعي، طيب يلتحقوا ب زي عبد الله مبارك مثلا، ناس أفذاذ ينظموا الجهاد. طبعا هذا لا يعني إنه نغزو الأمم الأخرى باستمرار، لا، هذا يعني إنه في مواثيق، في اتفاقيات، هذه كلها تحترم. الدولة اللي ما تبغى تسوي معك اتفاقية، الدولة اللي ما تبدأ يمكن تفكر تهجم عليك، هذا لا، هذا وضع مختلف. فالأمة المسلمة ليست أمة قتل باستمرار، لا، الأمة يجب أن لا تظلم، وإحنا الآن في وقت مظلومين فيه. الآن طيب كيف نظلم حالهم؟ طيب من فين الأسلحة؟ من فين الطيارات؟ من فين الغواصات؟ طالما أنك أنت مطمن ما رح يهجموا عليك لأنه كل مسلح، فأنت في أمان، وهذا أمان كبير. طيب تبغى تهجم؟ بيعدوا لك صواريخ وطائرات، تبغى تهجم؟ ذاك الوقت تظهر الصراعات الحربية، بدل ما تصير في مسابقات لمباريات كرة قدم، قد تظهر ساحات مين من الشباب يقدر يصنع بندق بسيط سهل يصيب الهدف على بعد كيلو. هذا شاطر. مين يدعمه ماليا حتى ينشئ صناعة متقدمة؟ هذه الآن الصناعات التركية كلها إيش؟ دولة، مصانع، شركات. والشركات اللي بتصنع في أمريكا هي إيش؟
أيضا شركات،
كلها شركات. تظهر شركات في العالم الإسلامي وليس الدولة، هي التي تصنع الأسلحة بدعم من الناس وبالأوقاف. واللي بيصير بعدين، هؤلاء الأفراد يخضعوا للخليفة. هنا لازم طاعة،
يعني في دور لهذا الخليفة أو الحاكم يتعلق.
الخليفة له مهام محددة، الفصل بين الناس في القضاء، المهام اللي قام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيح البخاري. أنه الرسول فعل كذا 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 كذا، وحطوها في قصة الحق، ما ذكرها كلها بالتفصيل الآن. الديات كلها موجودة. أنا أحمد ربي على حاجة واحدة، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفع درهم أو دينار لشخص كعمل في الدولة، ما دفع له مرتب، كل أعمال تطوعية. إذا قمنا الأمة المسلمة والناس كلهم أغنياء، من أين تأتي الموارد؟ من الناس، تطوع. والناس اللي اشتغلوا في الدولة
حتى لما أراد يحفر بئر يسقي أهل المدينة ما جمع ضرائب منهم، طلب من
الله يفتح عليك. بئر روما قال مين يشتري؟ جيش العسرة، يا ناس سلحوا أنفسكم، أتوك لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع. جو اثنين قالوا يا رسول الله ما عندنا دابة نركبها، ما عندنا خيل نسافر نغزو معاك، ويبغوا يحاربوا، يبغوا يجاهدوا. قالوا ما عندي. العمل العسكري عب على الأمة كأفراد، من جهز غازين فغزا، والله سبحانه وتعالى يخلف الغازي فأهله كله. هذه كلها تجعل المجتمع المسلم الآن في الوضع الحالي مجتمع ما هو عدائي، ما هو عدائي. الإسلام انتشر من خلال الناس يفهموا حقوقه، حتى لو ما كانوا مسلمين، حتى ما نلوث الكرة الأرضية. إحنا ذاهبين إلى دمار قادم، خط مستقيم زي قطار ماشي مستقيم، راح يضرب في خش جوا نفق، ونفق هذا مسكر من الأخير.
طيب دكتور، نرجع لسؤال الانتقال. يعني مرة ثانية، لو أتيح لهذه الأفكار أن تتحقق، الناس تحدث دائما أنه في تمرحل، أنه إحنا لازم نبدأ خطوة بخطوة، أنه يعني تمكين الناس ثم تأتي ثمار ذلك. عندك إجابة عن هذا السؤال الكبير؟
والله هو سؤال يعني باختصار، أنه طبقوا الشريعة بأي مدى بتبغوا وتصير الأمور من حالها. لكن حتى نعطي نوع من التفصيل، الواحد إذا نظر لما تؤدي إلى الشريعة طبقناها كما هي، تؤدي إلى ثلاث أنواع من التركيبات. تركيبة أو سميتها خطة، لأنه كان الفقهاء الأوائل يسموها خطة. الخطة هي حيز أو مكان السلطة فيه للناس اللي فيه. ففي عمارة الأرض بيّنت أنه في خطة مكانية.
يعني قسموا مثلا في المدينة حي، يقولوا هذه خطة
خطة بني فلان. لما استقروا الصحابة بعد ما فتحوا البلاد، مصر، العراق، فعندما استقروا في خطط، وكل قبيلة لها خطتها، وعندها أسواقها وعندها موضوع طويل. المهم يعني المهم الناس إلا في الحارة ديك يسيطروا على الحارة ديك. هذه خطة. الآن لاحظت أنه في خطط إنتاجية أيضا، هذه خطط مكانية، في خطط إنتاجية، وفي خطط ولائية. الخطط الإنتاجية إيش؟ مثلا مجموعة ناس شغالين في صناعة، خلينا نقول متكاتفين لصناعة أثاث مثلا، جماعة تستخرج خشب، جماعة تقطع خشب، جماعة تنقل خشب، جماعة تنجد، جماعة تركب، جماعة فيتكاتفوا بين بعض ويعرفوا بعض، ويصير في بينهم من نوع من التبادل التجاري، ويصير نوع من الاستقرار بينهم. وهذه تأتي عندما
وأيضا يكونوا متجاورين في الأماكن غالبا
أول، بس ليس بالضرورة الآن. يمكن يعني الآن الشركات الموجودة في أمريكا لتصنع السيارات يمكن مصممين إيطاليين بيصممون السيارات في إيطاليا فيرسلوا لهم التصاميم، يعني ليس بالضرورة. فلذلك قلت الخطط المكانية تختلف عن الإنتاجية، لأنه إذا بالتفكير هذا أنه يكونوا متجاورين الخطط المكانية والإنتاجية تتطابق.
أيوه.
الآن إحنا في دولة واحدة تسميها، تقول تركيا، تسميها مصر، خطة واحدة. الخطة هذه جوا خطة هي مكانية ولائية إنتاجية.
نعم.
مع تطبيق الشريعة الآن أشرح الخطة الولائية. الخطة الولائية هي إيش؟ أنه الناس يكون لهم ولاء لشخص.
نعم.
أنت الآن لك الحرية المطلقة لما تصلي في مسجد تختار المسجد هذا ولا ده، حسب قراءة الإمام، حسب شخصية الإمام، حسب تحب إمام. فاللي بيصير أنه هؤلاء الأمة الأفضل منهم، الأقرأ منهم، اللي عنده علم وحكمة، اللي يجمع الناس حوله، التف الناس حوله، فولاءهم نوعا ما لهذا الإمام. هذا إمام في مسجد، هذا إمام في مسجد تاني، يصير بينهم نوع من الاختيار من الناس، مين يطلع يصير إمام جمعة، بعدين مين يصير إمام عيد. من هؤلاء والله أعلم، هذه ما بحثت فيها، أبغالي أبحث فيها بدقة أكثر، من هؤلاء الأعلم يظهروا أهل الحل والعقد. فهذه يعني حتى لو هذه كانت خطأ، الناس في مواقعهم لهم ولاء لجهة معينة، لرئيس قبيلة، لرئيس منظمة إنتاجية، الناس دائما لهم ولاء. هذا الولاء يؤدي إلى ظهور الخطط الولائية. وفي خطط إنتاجية وفي خطط مكانية.
نعم.
هذه الخطط أول ما ينفذوا أو يقرروا تطبيق الشريعة تبدأ بالظهور مباشرة، لأن الناس يبغوا تأخذوا القرارات لأنفسهم، الناس يبغوا يسكنوا. فمثلا مدينة مزدحمة كعاصمة، طبعا ليش أسكن في العاصمة الدولة ما عندها أموال؟ فده جاء الحاكم يقول خذوا الفوسفات، إلا خرج الفوسفات له، إلا خرج النفط له. طبعا اللي بيصير أنه الشركات الكبيرة هذه الآن الموجودة هي المسيطرة.
نعم.
وهي اللي تبيع. طب الآن هي مسيطرة ومستمرة لأنه ممنوع على الآخرين يحفروا جنبهم، والنفط ما هو في 2 كيلو 3 كيلو مئات الكيلومترات، والفوسفات أيضا مئات الكيلومترات، الكرة الأرضية كلها خيرات، الألمنيوم في مئات الكيلومترات. يبدأ الناس يتفرقوا لحيازة هذه المعادن. طب يحوزوا إيش يسووا فيها؟ يبغوا يبيعوها. لأنهم الآن حنفكر في إطار رأسمالي، لما يأخذوها يصنعوها، لا ما يقدر يصنعوها لأنه هم يدوب يخرجوها، طاقتهم ما تحتمل أكثر من هذا.
أيوة.
فيبيعوها، جماعة تانية تشتري وتنقل، جماعة تالتة تتصقل، جماعة تالتة تصنع من نجم. فتبدأ العملية الإنتاجية بتفرق الناس في الكرة الأرضية من هذه المدن إلى حيث الخيرات. إلى حيث الخيرات، فتظهر المدن في حيث الخيرات. وهؤلاء أفراد لأنهم يجيدوا الدفاع عن أنفسهم، مين يفكر هجوم عليهم؟ ما حد. أنت إذا ساكن في بيتك بس، إذا مجرد عندك أي سلاح بسيط جالس أطلق طلب يشرد، يقول لا ما أقدر هجوم على البيت هذا وأسرقه. لذلك الأمريكان بعض هذا يكتبوا على البيت من برا، ترى هذا البيت مسلح، انتبه.
طيب نتيجة ذلك أنه لن يكون هناك حتى تكدس في المدن، مثل ما لن يكون هناك تراكم للثروة في
بالضبط. وانت خذ هذا المثال دائما، إذا 5 أنفار ساكنين في بيته في دورة مياه واحدة، إيش اللي يصير؟ يضعوا أنظمة وقوانين بينهم حتى يستخدموا دورة المياه هذه، ما تستحم أكثر من ربع ساعة، ما تطول كذا حتى
صحيح
كفيهم. طيب إذا كان تفرق وكل واحد ساكن في بيته الواحد عنده دورة مياه، يحتاج؟ ما يحتاج أي تنظيم. نفس الشيء يصير في تفرق الناس في المدن حيث الخيرات، تتحل كثير من المشاكل اللي هي لن تظهر أساسا، مشاكل سير، مشاكل كذا، مشاكل كذا. بس احنا نحتاج المدن للتطور الثقافي العلمي. لذلك فصل ابن السبيل كان عنوانه الفرعي انتشار ام ازدحام.
ايوه.
عمليه الانتشار والازدحام للناس في الكره الارضيه تحتاج معادله فوق العقل البشري لايجاده. توجد حركيات يعني حقوق من مخصوص الحقوق اللي هي الشريعة، تؤدي إلى انتشار الأرض بطريقة انتشار الناس في الأرض بطريق إلى أعلى كفاءة ممكنة في الإنتاج مع أقل تلويث ممكن. وشعب صراحة هنا ما أقدر أشرح أسمح لي. تؤدي إلى هذه التركيبة التي تؤدي إلى ظهور المجتمع المسلم من غير الدولة في تفكير الحالي. أنا ما أقول ما في دولة، في دولة، لكن ليس بالمنظور الحالي الموجود إلا هو منبثق بطريقة مشوهة من العالم الغربي. يعني إحنا لا إنه عندنا دولتنا بالطريقة الإسلامية ولا عندنا الدولة في العالم الغربي طريقة مشوهة. نريد استحداث الدولة اللي هي للأمة المسلمة واللي تأتي من الحقوق الناس. إذا كان يقدروا يوجدوا الخيرات ويشتغلوا ويأكلوا ويشربوا، ليش يسرقوا؟ ليش يتقاتلوا؟ ليش كل هذا اللي صاير؟ لأنه أبواب التمكين مقفلة في الموارد والموافقات والمعرفة، ما هم عارفين ليش يسووا. أفضل مثال كذا الفصائل، يعني أكثرهم شباب يعني مخلصين لله، يعني ربانيين كثير منهم، لكن في بعض منهم ما هم فاهمين الأساسيات في الجهاد وبيروحوا بيحاربوا لأنه أبواب التمكين مقفل أمامهم.
أيوة.
أبواب التمكين مقفل أمامهم، وما في أجمل في الحياة من الإنسان يطب على شغلة يحبها وهواها واستمتع فيها ويزيد إنتاجية فيها، وهذا له، وهذا له.
وبذلك تتوافق الحقوق اللي وضعتها الشريعة مع أيضا الغرائز البشرية التي تريد أنه تشتغل فيما تعمل وتزيد الإنتاج.
هي الشريعة أتت لتوجيه الغرائز الإنسانية بحيث أنه ما تتصادم ولا تؤدي إلى شر الكرة الأرضية،
لكن
النظام الرأسمالي يؤدي العكس من خلال الاحتكار إلى توجيه الناس. يعني شوف أي طالب يقول لك والله أنا ماني هاوي هندسة بس درست هندسة عشان البرستيج، ولا ماني ماهني حابب طب، ولا واحد فذ اضطر يدخل في تخصص يكرهه، بالذات الأعمال لأن الأعمال مغلقة. يعني واحد ساكن في البحرين يعني رح يروح فين؟ يعني إيش الأعمال اللي عنده؟ يعني بينما إذا كان الأمة المسلمة مفتوحة أمامه والله مزاجه يرعى أبقار يروح لمناطق فيها مراعي أبقار مثلا في السودان. السودان أيضا فيها جبال حلوة وفيها فواكه حلوة، هي ما هي بس مراعي، لا، في الجنوب فيها مناطق جدا حلوة. واحد مزاجه والله يبحث عن معادن في تلك المناطق يذهب، واحد يحب يعيش في المناطق الباردة يذهب مناطق باردة، واحد يكره البرد يبقى مناطق حارة يعيش في المناطق الحارة، وواحد يكره العمل بإيده واحد يحب العمل بمخه بذكاءه ويسوي برامج إلكترونية.
تعتقد دكتور جميل بنشوف هذه الفكرة الجميلة؟
أنا متفائل وأعتقد أنه قريبا إن شاء الله سيحدث، لأنه الأمة في طريقها إلى الوعي. يعني أنا في سن الحمد لله وأنا كنت صغير يعني ما كان يصلي في المسجد إلا 2-3 وكلهم عجائز، الآن ما شاء الله المسجد مليء بالشباب. فأنا أعتقد إن شاء الله وقناعتي أنه الإسلام قادم وبقوة، وناس كثير قالوا الكلام هذا منهم الشيخ بسام جرار جزاه الله خير مثلا، أنه في علماء ثانية قادمة للمسلمين، وهي قريبا إن شاء الله. متى تحدث ما ندري، لكن إن شاء الله إن شاء الله قريب، لأنه العالم الغربي هو طفش، هو العالم الغربي. إذا تنظر لنظريات التخطيط الأخيرة اللي عندهم بالذات في الدول الإسكندنافية، كيف مثلا يشارك الناس في قياس نسبة الأمطار، عندهم أجهزة في يوتهم يقيسوا الأمطار، كيف الناس يشاركوا في كل اتخاذات القرارات، الناس لهم السيطرة الآن على الشوارع بالتصويت، يقولوا لا أنت عندك سيارة أنت ما أنت ملك الطريق، لا إحنا عندنا بسكليتات أيضا إحنا لنا سلطة. فبدأوا يغيروا الشوارع، فبدأوا الناس يستقوا إذا يعرفوا أن الإسلام يعطيهم قوة أكثر من غير ما يتصادموا. هم الآن بيستقوا بصراع 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 الجماعات بتستقوي بسرعة، لو يعرفوا أن الشريعة كيف تعطيهم حقوقهم، ما أقول استقواء، استقواء يعني أنت دائما تظلم واحد تاني لا حقوقك، أنهم يأخذوا حقوقهم المسلوبة لكانوا أول من يعني اتجه لهذا التوجه.
دكتور جميل أكبر، شكرا جزيلا على هذه المقابلة، كانت غنية ومشوقة، وأترك لمن شاهد واستمع أن يستفيد ويفكر في هذه الأفكار الكثيرة. شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خير ودعواتكم.
آمين يا ربي، الله يوفقك.